بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الأول رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، وهذا فيه إشكال، كيف يكون إسناده حسن ورواته ثقات؟ وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاقتضاء. قال: وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال: ألا أحدثكم حديثا؟ سمعت عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا سنده ضعيف، وأما الحديث الأول فهو قوي بشواهده، الحديث الذي قبله قوي بشواهده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يبطل التوحيد، ونهى عن البدعة التي تخدش وتقدح في التوحيد، ونهى عن المعاصي التي تنقص من التوحيد. فينبغي للمسلم أن يحرص على بقاء هذا الأمر العظيم عنده كاملا نقيا صافيا، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. يحرص على سلوك الوسائل التي تنمي هذا التوحيد وتقويه، ويبتعد عن الوسائل التي تقدح فيه أو تبطله أو تنقصه من الشرك بالله سبحانه وتعالى بأنواعه، ومن أنواع البدع وهكذا المعاصي في حدود الاستطاعة. فلا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يحمي جانب التوحيد من كل ما يخدش فيه. قال: عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى إلى آخره. سند ضعيف، سنده ضعيف، لكن ألفاظه كما تقدم له شواهد. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، تقدم أن فيه النهي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور من باب أولى أعيادا. أعياد العيد هو اسم لما يعود ويتكرر، والأعياد إما أن تكون زمانية أو مكانية. فلأجل هذا نعرف خطأ وضلال أولئك الذين يتخذون مواسم لتلك الزيارات الشركية أو البدعية، يجتمعون ويحددون أوقاتا ويجتمعون عند هذه القبور ويفعلون البدع والخرافات وأنواع المعاصي، بل في الغالب الأكثر أنهم يقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى من دعاء هؤلاء الموتى والمغيبين في هذه القبور واللحود، ويفعلون عندهم ما يهدم عليهم توحيدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتخذوا قبري عيدا. واستنبط العلماء من هذا الحديث أنه أيضا لا تجوز أو لا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى غيره من القبور. لا يجوز شد الرحال. ما معنى شد الرحال؟ بمعنى السفر، بمعنى سفر، كما في حديث بصرة بن أبي بصرة قال: لا تعمل المطي، بمعنى لا يجوز أن تسافر إلى بقعة بغرض العبادة والتقرب عندها بأنواع القربات إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، في النهي عن شد الرحال إلى كل بقعة بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيشمل سائر المساجد وهكذا المشاهد وهكذا القبور وغير ذلك، وعلى هذا عامة العلماء. فلا يجوز السفر. لكن إذا قال قائل هل إذا سافرنا إلى مكان لتعلم العلم هل يدخل في هذا؟ الجواب لا، لأنه جاء الحث على الرحلة في طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سافر من مكان بعيد وجاء إلى مسجد يريد أن يتعلم فيه لا يدخل في عموم هذا الحديث، لأن طلب العلم والرحلة لأجله قد جاءت الأدلة في الترغيب فيه من القرآن والسنة، من ذلك رحلة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وهكذا رحلة الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى المدينة، وهكذا فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله لا تتخذوا قبري عيدا فيه النهي عن المجاوزة والغلو في قبره وفي قبور غيره عليه الصلاة والسلام. من هذه الأمور التي شدد فيها السلف أنهم نهوا عن أن يقصد المسلم المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء عنده، هذا منهي عنه، لم يفعله السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولا من جاء بعدهم. وقولهم هو الحجة التي لا يجوز الخروج عنها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلو كان مشروعا لسبقه إلينا السلف الصالح من هؤلاء الصحابة والتابعين وغيرهم. فلهذا لا يجوز يعني أن يكثر من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الصلاة والسلام أو تحري الدعاء، فهذه من البدع التي نهى عنها السلف الصالح. بل وصل الحال بالإمام مالك رحمه الله إلى أنه يكره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجه العلماء قول مالك رضي الله رحمه الله بأنه أراد أن يبعد الناس عن التشبه بفعل واعتقاد أولئك المخرفين الذين في الغالب إذا قالوا زرنا بمعنى الزيارات الشركية والزيارات البدعية. فأراد الإمام مالك رحمه الله أن يبعد الناس عن التشبه بهؤلاء في أي شيء يوصل إلى الغلو والتعظيم في هذه القبور. وقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا تقدم الكلام فيه أنه فيه أن يعني فيه دعوة إلى إحياء البيوت بالصلاة، صلاة النافلة، وبتلاوة القرآن، وبالدعاء، وبسائر العبادات المشروعة، وأنها لا تخلى هذه البيوت من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى تكون مشابهة لهذه القبور التي هي مظلمة على أهلها ولا تؤدى فيها العبادات. واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أنه لا يجوز الدفن في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ففيه دلالة على أنه لا يجوز أن يدفن الموتى في القبور، بل الواجب أن يدفنوا حيثما يدفن سائر المسلمين في تلك المقابر المشهورة. لماذا؟ لأن الدفن في البيوت يؤدي إلى امتهان هذه البيوت، أو أنه يؤدي إلى التضييق على أهلها إذا أرادوا التوسع في المستقبل، أو أنه تحصل عنده من الصخب والضجيج أو الموسيقى والمعاصي ما ينافي هذه القبور التي يعني ينبغي التذكر عندها والاتعاظ عندها. وأيضا يؤدي إلى أن يحرم هذا المسلم من سلام المسلمين ودعاء المسلمين الزائرين الذين يأتون إلى هذه المقابر. فلهذا فإذا قال قائل لو يعني كيف نجيب عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فالجواب أن هذه خاصة يعني خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن حيث ما مات، لأن هذه هي سنة الله في الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون. وأيضا قوله ولا تجعلها قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، يعني ثبت هذا سند ضعيف، والذي قبله أيضا في عبد الله بن نافع لكن له شواهد، فجاءت مجموعة من الأحاديث فيها أن من سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن السلام يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من طريق الملائكة أو كذا، ففيه أن من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان من مكان قريب من القبر أو من مكان بعيد فإن هذا السلام يصل ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. فنستفيد من هذا أنه لا ينبغي تحري السلام عند قبره عليه الصلاة والسلام ويكثر ويذهب ويعود إلى قبره لأجل أن يسمعه عليه الصلاة والسلام سلامه، فهذا لا يمكن اليوم مع وجود هذه الحواجز الثلاثة، هذه الجدر الثلاثة التي هي محيطة بقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم من أسمعه عليه الصلاة والسلام بصوته الطبيعي فإنه يسمع، وأما يعني إذا كانت هذه الجدر موجودة فلا فرق بين المسلم من أن يسلم وهو بجوار يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسلم وهو في اليمن أو هو في الأندلس أو هو في المشرق أو المغرب، فإن هذه الأحاديث أثبتت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغه سلام من يسلم عليه أينما كان أينما كان. فنستفيد من هذا أنه ينبغي على المسلم أن يحفظ على نفسه إيمانه وتوحيده، وأن يحذر من كل ما يكون سببا في انفاذه في هذا التوحيد. إلى هنا والحمد لله.